السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عودا حميدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم هذه اللقاءات، وهي في قصصهم عبرة. هنتكلم عن حكايات حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن شخصيات رباها وصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، صنعت على عين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللقاءات هيكون فيها جو من التبسط شوية، يستهدف فيها الشباب والفتيات، يستهدف فيها الوالدين، يستهدف فيها المربين، فهي دردشة ممكن نسميها بقى جلسة العصر الرمضانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم. هنتكلم فيها عن بعض الحكايات، سواء كانت حكايات حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مواقف حصلت مع أصحابه رضي الله عنهم، أو نتكلم عن شخصيات رباها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس الهدف أن احنا بنحكي حدوتة، لا، احنا بنحكي عشان نقتدي ونتأسى بهؤلاء، لأن الحكايات عن السلف الصالح جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه، كما نسب أن أبا حنيفة كان يقول هذا. فميزة الحكاية إن هي بتقربكم قوي قوي من محاسن هؤلاء وأخلاق هؤلاء وأداب هؤلاء، لدرجة إن الإمام أبو حنيفة نفسه كان بيقول إن الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها أداب القوم وأخلاق القوم. الهدف من الأمر ده إن أنا مش هكون مجرد إن أنا بحكي الخير وبس، لا، إن أنا أقتدي بالخير ده، كن بالخير موصوفاً ولا تكتفي أن تكون للخير واصفة. في فرق كبير إنك تظل تصف الخير، وفي فرق إنك تبدأ تطبق الخير وتكون إيه موصوف. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. في حد بيسأل بيقول هل ممكن أطفال سن 6 سنوات يسمعوا معي؟ يشرفونا طبعا، هيكونوا زينة المجلس، فربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فكن بالخير موصوفا ولا تكن للخير واصفة وفقط، لأن يا جماعة حرف الواو والراء والدال، الجملة دي الواو والراء والدال، الحروف دي هل هنشم منها رائحة الورد؟ هل إحنا هنشم منها من الحروف دي رائحة الورد؟ مش هنشم منها رائحة الورد. فمجرد الحدوتة فقط لا، إحنا بنحكي عشان يكون في دايما في ترجمة للحكاية دي. مالك بن دينار كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول إن الحكايات تحف الجنة، أي تجعلك تعيش كأنك محفوف وفي الجنة وحولك تحف منها. وكان الجنيد يقول إن الحكايات دي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وإن القصص وإنك تعرف القدوات جند من جنود الله، يقوي الله بها إيمان العباد. فقالوا له هل في دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في جماعه كده بيبقى يعني ما شاء الله دايما بيفكروا ايه الدليل، الناس اللي بيحبوا النبي وبيعظموا قوي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسمحوش ان اي حد يوجههم، لا، اي حد يساله يقول له اي حاجه يقول له جزاك الله خيرا على النصح. لكن هل من دليل؟ هل العلماء قالوا الكلام ده؟ النهارده اللي بيشتري حذاء اعزكم الله، اللي بيشتري تيشيرت، اللي بيشتري اي حاجه بيتاكد، لانه يسال بقى الناس اللي مهتم قوي ويقول له إيه انت ايه رايك في النوع ده والكلام ده، فبيتحرى في اللبس ده. طب احنا مش هنتحرى لديننا ده ولا ايه؟ عقلك ده ما تسمحش لاي حد يلعب فيه، وقلبك ده ما تسمحش ان في اي حد يلعب فيه. اي حد يقول لك اي حاجه حاول تعرف ايه الكلام ده، ايه الدليل بتاعه، لأن النهاردة في سموم منتشرة كتيرة جدا في الجو، ناس كتير بترمي شبهات وبترمي إشكالات وبترمي شكوك في عقول الشباب وفي قلوب الشباب. فما تسمحش إن في حد يرمي في قلبك ولا فعلك، بلاش تخلي قلبك ده أو عقلك ده عامل زي عفوا يعني مكان القمامة، أي حد مع أي حاجة يرمي أي بوست كده. في شاب واحد جايب عربية جديدة فملطخة بالدم كده، عارفين انتوا الناس اللي بيكون عندها الاعتقادات الأرضية دي، فهو جايب بإيده كده وحطها عليها الدم وإيه عامل بقى خمسات كده على العربية. ففي شاب صغير 10 سنوات بيسأل قريبه ولد كبير تالت اعدادي، بيقول له هو ليه عامل كده؟ قال له ده سن عن النبي. فانا مسكت ودنه كده وقرصته فبقول له ايه انت جبت الكلام ده منين؟ فالولد الصغير بهزار كده قال له هو كان ايام النبي في عربيات اصلا، عشان تقول لي ان سنة ان اللي بيجيب عربيه كان بيعمل كده. فالتاني راح حط ايده على راسه كده قال له صح. فهو سبحان الله مهم قوي ان يكون الشاب يكون عنده صاحب مهارة وصاحب طريقة تفكير ان يحلل المعلومة. التفكير النقدي مجرد النقدي ده مش مجرد ان هو يرد الحاجة، لا يحللها، يحاول يشوفها ايه الايجابي اللي فيها، ايه الصح اللي فيها وياخده. اي حد يقول له كده وبتاع والكلام ده، يكون راكب العربية بتاعتك وشايف لمبة البنزين قاعدة تنور، فبالليل بقى واحد يقول لك هو ايه ده، فهو ده مش فاهم، ما يقولش مش فاهم انا مش عارف هسأل حد، يقول له لا دي حاجة كده تقريبا الله أعلم، يعني أنا ما بفتيش بس يعني تقريبا الله أعلم دي حاجة كده إيه بتونسنا في الطريق. لأن بالليل الإنسان بيحس بالوحشة ويبدأ بقى يعمل فيها الإنسان العميق، الإنسان اللي الفيلسوف. فخلي بالكم يا شباب من الشباب اللي العميق دي. فهو بيقول له هل في دليل على الكلام اللي أنت بتقوله ده أن الحكايات بتقوي القلب فعلا؟ قال له آه، قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك، أي نقص عليك يا محمد من أنباء الرسل، من قصص الرسل الأنبياء ما نثبت به فؤادك. ميزة القصص دي بتخليك دايما أنك إيه قريب قوي وبتعرف حاجات كتير بتتعلمها عن دينك وقيم بتربط قوي على قلبك، فبتحس أن أنت إيه خلاص لا أنت مستوعب. وعنوان الدرس في قصصهم عبرة. يعني في قصصهم عبرة؟ يعني كلمة عبرة؟ عارفين العبرة يقول لك فلان يا عيني ده قاعد بيبكي كده، واحد يقول لك ايه اللي مخليه كده عنده عبرات، يعني العبرة دي اللي هي الدمعة صح؟ سميت الدمعة عبرة لأنها تعبر من داخل العين إلى الخارج فسميت عبرة. وتلاقي ان الكباري يقول لك الكوبري ده كوبري العبور، خلاص ممشى العبور، يعني الناس بتتحرك عليه من مكان لمكان. يعني بقى في قصصهم عبرة، عبرة ديت يعني انت بتاخد من القصة موقف وتعبر بيه وتطبقه في حياتك وتستفيد بيه في حياتك. واصل ليكم الموضوع؟ بتاخد الفكرة وتعيش بيها، زي مثلا القصة اللي مشهورة جدا سواء كانت قصص رمزية او قصص حقيقية. من القصص الرمزية الافتراضية ان الخنزير قال للأسد تعالى اتخانق معايا وتعالى نتصارع ونشوف مين فينا اللي يكسب. فالأسد طبعا يعني يا ابني أنا ما بحبش أدخل الخناقة مع ليه مع الحاجات دي. فالمهم هو أصر، فلما أصر الخنزير والأسد فالأسد رفض خالص، فالخنزير عاوز يستفزه يعني، فقال له إيه؟ قال له لو أنت ما دخلتش معايا في المصارعة دي أنا هقول قدام الناس كلها في الغابة إن أنا طلبت إن أنا أدخل في مسابقة مع الأسد والأسد جابنا أن يصارعني من الأسد خاف مني. الجملة دي مؤذية صح؟ الجملة دي مؤذية، مش أي حد يستحملها من الناس تطلع عليك شعاعات كده مرتبطة بالجبن يعني، وكلام استفزازي كده بس هتاخد ايه من الخنزير يعني. فالأسد قال له كلمة مهمة قوي، قال له ايه؟ قال له احتمالي لكذبك أهون علي من أن تتلطخ يدي بدمك. بيقول له لن أتحمل الكذب بتاعك وأنك تقول الكلام اللي ملوش أي لازمة ده، أحسن بكتير أن إيدي تتلطخ بالدم بتاعك وأنا بضربك. فدي بقى بتكون عبارة عن إيه؟ دي قصة إيه صح؟ أنت عاوز تاخد منها الخلاصة، الخلاصة أن في مشاكل كتير الداخل فيها خسران، في نقاشات كتيرة لو دخلتها هتخسر حتى ولو كسبت. جميل، فخليك دايما أسد كده، عندك شعور العزة كده، يعني نقي المعارك اللي تخشها، نقي النقاشات اللي تخشها، يعني في كده حاجات خلي عندك ايه يعني ترفع، مش كل حاجه ايه تخش. وعلى فكره الكلام ده هنلاقيه في البيوت وهنلاقيه في الاسر وهنلاقيه مش عارف ايه والكلام ده كله. فالمفهوم ده، المفهوم ان الانسان يختار النقاشات اللي يدخل فيها، النقاشات الجاده، النقاشات اللي تبنيك وتسريك وترقيق، مش اي نقاش. يعني تدخل كده على الصفحه بتاعتك بتتخانق بقى وحوارات كبيره قوي، ايه عشان ايه؟ عشان مثلا العربيه دي نوعها ايه، وخناقات، ويقول لك لا انت جاهل وما بتفهمش ومش عارف ايه والكلام ده، وحوارات كتيره قوي، وقاعد عمال تدوس معاهم والكلام ده عشان ايه يعني؟ ما خلاص واضح ان انتوا دخلتوا في حته التغافل فيها، ده يدل على نبلك انك انسان نبيل، ان دي حاجه ايه عاليه يعني. النهارده هنحكي قصه كلكم عارفينها، والقصه ديت كلكم تقريبا عدت عليكم كده، لكن خلونا نحكيها من باب وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، وبرضه في نفس الوقت لعلنا نستفيد منها فوائد اخرى ان شاء الله. القصة دي صاحبها شخصية إبداعية مرحة جدا، شخص مرح. الشخص ده كان بيعمل مواقف كتير فيها تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عفوي جدا يعني. والشخصية دي هو مر بموقف، في الموقف ده سبحان الله اتحط في وقت في حاجة محرجة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنشوف وهو لما مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة أنه عمل ذنب أو أخطأ. المرحلة الثانية مرحلة أن الشيطان قاعد يعاتبه على الخطأ ده. المرحلة الثالثة إزاي هيحل المشكلة دي. ودي قصة كلنا بنقع فيها يوميا تاني، وهي قصة المقداد. المقداد ده شخصية جميلة أوي، من الشخصيات اللي هيكون من أشبه الناس بخوات ابن جبير، وهيجي معانا خوات تقريبا اللقاء اللي بعد القادم إن شاء الله. المقداد ده شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها جدا، وكان هو بيحب دائما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المواقف. أحيانا كده تلاقي إن في بعض الشباب في البيت إن بيحب يهزر مع والده، بيحب يهزر مع أخوه الكبير، بس الهزار الصحيح، الهزار الصحي، هي بتهزر مع مامتها، بتهزر مع اختها، بس الهزار الصحي اللي مش مشاكس. لان في بعض الناس عما بيجي يهزر هزاره غير جيد، يعني الهزار اللي فيه استعمال الايد واللي فيه التهكم واللي فيه في الاخر خالص، ايه الهدف من الهزار؟ انك تيجي تهزر معايا، ايه الهدف؟ انك بتدخل السرور عليا، صح؟ انك تفرحني، ان نوع من انواع المعايشة، نوع من انواع الود. طيب عم انت النهارده تطلع عليا لفظ وتقول لي انت بتهزر معايا، واللفظ ده بيأذيني نفسيا، انت كده بتهزر معايا؟ عم بتستعمل ايدك حتى لو انا ضحكت، انت كده بتأذي نفسيتي وبتسحب من الرصيد. خلي بالك والنقطه دي مهمه قوي قوي، انك بتسحب من الرصيد. كل واحد ليه رصيد عند التاني. يعني انا علاقتي بيني وبين اخويا فيها رصيد، الرصيد ده هو شاحن عندي مجموعة من المواقف، مجموعة من الود، مجموعة من حاجات كتيرة جدا. أخويا عما بيعمل موقف واثنين ويكونوا فيهم قدر من الخشونة، بيسحب من الرصيد بتاعه عندي، فقاعد يسحب يسحب يسحب. في يوم من الأيام هيجي يعمل موقف مش هيلاقي رصيد. النهاردة عم عملت معايا موقف، أنا عديت ليه الجميل عليا؟ أنت ما تقصدش، أنت ما شاء الله عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا. ففي حاجات كتير جدا أنت مخزن عندي رصيد. لكن عما تسحب مرة بالتنمر، مرة بالاستهزاء، مرة بالسخرية، مرة بالضرب، مرة بموقف بايخ، مرة مرة مرة، حتى لو احنا بنهزر وبنضحك هيجي في وقت من الأوقات هنفجر فيك. وصدقني لما هنفجر فيك بيحصل تراكمات. التراكمات دي ليها ما بعدها، انت بتكون شايفها ان هي بسيطة، بس قدام الموضوع هيختلف. في يوم من الأيام حسيت، قلتي انا ليه أخويا مش بيحكي لي زي ما بيحكي لفلان؟ انا ليه أختي ليه بتاخد راحتها جدا مع المعلمة ومش بتحكي لي؟ احد الاسباب وليس هو السبب الوحيد، بس احد الاسباب المركزية ان الرصيد خلص، ان الرصيد بتاع الامن والامان خلص. ورصيد السرية، عارفين برضو عما تكون انت عندك، يعني في ناس يا جماعة اللي هو يكتم السر ده، دول ناس معدودين، تقدر تعدهم كده 5-6 في العالم تقريبا دلوقتي، في العالم بتاعك يعني، يعني في المحيط بتاعك انت تعرف كم واحد مهما اتكلمت معاه وما قلتلوش ان ده سر، ما يتكلمش ابدا مع اي مخلوق، في ناس يقول لك الحاجة الوحيدة اللي هو ما عملهاش ان هو ما عملش مداخلة مع الجزيرة وحكى الموضوع بتاعي، دي يقول لك الحاجة الوحيدة اللي انا ما شفتهاش ليه يعني الصراحة يعني، بس قال لي تيتا ولا. واحيانا يقول لي اللي قدامه كل حاجة الا ان هو ايه يعني النهاردة العصر هم راحوا على فكرة وردوا علي عشان اجي يعني، بس انا قلت لا بقى مرضاش اسيبك وكده. طب ما تقول له بقى، يقول لك انا ما قلتش اسمك على فكرة. يا سلام عليك، طب انت عارف ان الدواب اللي ماشية في الشارع عرفت تتكلم على مين يعني. فالمعنى ده مهم قوي يا جماعة، الناس اللي بتحفظ السر دي. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة جميلة جدا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت أخوك فهي أمانة. يعني أنا بكلمك دلوقتي وأنا بكلمك أنت حسيت مني إن أنا صوتي بيوطى، بوطي صوتي شوية وبصيت يمين وشمال كده عشان ما أتأكد إن حدش بيسمعني. أنا ما قلتلكش إن ده سر، أنا ما قلتلكش إن ده سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التفت أخوك فهي أمانة. خلاص أمانة يعني ما ينفعش تنقلها بقى، أنت لازم يكون عندك الوعي، ولو حصل إيه ما تقولش إلا بفتوى، تستفتي حد يكون فاهم تقول له دلوقتي أنا والدتي بتقول لي أخوك قال لك إيه، ينفع أقول لها ولا لأ، لأنه هو موضوع خاص جدا في كذا وكذا. يبقى الموضوع بيتوزن ميزان الذهب. تعرفوا حد كده في حياتكم؟ تعرفوا ناس كتير كده في حياتكم؟ انك تقول له الجمله ما تطلعش منه، ولا هو عامل زي الاوضه الازاز الجمله من هنا بتتقال نشر التسعة، نشر التسعة ايه ده، بيبقى فيه عاجل على الصفحه على طول. واحيانا يروح داخل على جروب فيه 10 يقول لهم يا جماعه الكلام ده خاص بيكم انتوا بس، بيكم انتوا بس، يقول لك انا ما قلتش لحد. هو احيانا في ناس بيقول لك انا ما قلتش لحد وبيبقى قاصد ان في واحد اسمه حد هو ما قالوش، عارف كده في واحد اسمه محمد واحمد وعمر، هو يقصد بقى ان في واحد ربنا خلقه كده وهم مسمينه في البيت حد، فيقول لك انا والله ما قلت لحد. هو يقصد ايه بقى؟ يقصد الشخص ده بس، يكون قال له طوب الارض. الشخصيات دي غالبا عشان برضه هو يبقى عارف نفسه لو ان منكم واقع في الحته دي، عما تكبر شويه هتلاقي كل اللي حواليك العلاقه بتاعتهم والكلام بتاعهم الكلام الظاهر السطحي، عمرهم ما هيخصوك بكلام عميق، وعمرهم لن يستشيروك مهما كنت كويس ومهما كنت عاقل ومهما كنت حاجات جميلة قوي. ليه؟ لأن الصفة دي مؤذية جدا لكل إنسان، حدش يستحملها خالص إن كل حاجة كده تروح قايلها، لا. ودي مش صراحة، هذه وقاحة. المهم تعالوا نرجع بقى لصاحبنا رضي الله عنه وهو المقداد. المقداد ده إنسان جميل جدا، بيقول أقبلته أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل. يقول أنا جاي أنا ومعايا اثنين وطلع حنين بقى إيه يعني، جسمنا متبهدل وعينينا خلاص من الجهل تعبانة خالص، تعبانين قوي. الناس دي يا جماعة كانوا أغنياء قوي خلي بالكم، لكن لما هجروا المدينة وسافروا لتكتحل أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وان يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحوا بحاجات كتيره جدا، كان من ضمنها ان هم ضحوا باماكن المجد بتاعهم وبيوتهم. انا هسالكم سؤال، لو انت عرفت دلوقتي وحضرتك عرفتي دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم احياه الله وهو في المدينه حاليا، هل هيكون من اهتماماتك الاولى وترتيباتك الاولى انك تسافر له؟ مش ان بابا يقنعك وان ماما تقنعك، لا، انك انت اللي قاعد ترتب. انا اعرف ان في شباب دلوقتي عاوزين يسافروا روسيا ويكملوا دراسة فيها، ربما يكون شغفهم بروسيا اكتر من شغفهم ان هم يسافروا لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. طب لو انت صادق وبتقول لي كلام ده صحيح، عما تروح تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتطير وتكون على هناك، هتكوني ماسكة برضو الموبايل بتاعك وكل شوية قاعدة ما انت تتابع الانستجرام والكلام ده، وانت قاعد 24 ساعة كده معاهم، وتبقى اي شيء هتبقى مشغولة بالكلام ده، وانت هتبقى مشغول وانت قاعد مع زيد والبراء قاعد لهم ايه، مع في حد معاه الشاحن عشان عندي دور في بابجي كده عاوز اقفله، هل ممكن يكون ده؟ وهل الموضوع هيبقى مش من الذوق انك تعمل كده، ولا الموضوع هيبقى لا من حاجه تانية انك ما تعملش كده؟ عموما اللي مشغول بالحاجات دي هو المفترض، انا مش هقول له بقى موضوع الشرع والحكم الشرعي ايه لان يعني احنا مش في الدايره دي دلوقتي، لكن هقول له خلي بالك انك عقلك بيتسرق وهتعيط كتير وهتندم كتير عما تكبر. وتكبر دي يعني مش هيبقى عندك 20 سنة، لا، لما تكبر دي لما تكون عندك 15 سنة هتندم وهتدنك تاكل في نفسك ومحدش هيحس بيك، لانك هتلاقي ان عقلك ضعف، هتلاقي ان عقلك بدأ يضعف، وهتلاقي انك اتجوزتي وبقيتي عروسه وبقيتي ما شاء الله وبتفتحي بيت ومش فاهمه حاجات كتيره جدا جدا من ابجديات الحياه، وعقبال ما تفهميها هتكوني دفعتي كتير من فواتيرك. واللي متجوزين دلوقتي وبيسمعوني عارفين انا بقول ايه. فهو بيقول انا اقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهل، فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا بقى نحاول بقى يعني عارفين كده نلمح بقى ان احنا نحاول نقرب كده، فنسلم على ابو بكر وعمر ماشي نسلم عليه، فاذا ولا واحد منهم يهتم بينا، ليس احد منهم يقبلنا. ليه؟ ما هو كلهم برضو ايه بسطاء ومحدش معاه حاجه يديها لهم، نفسهم انهم يديهم بس ما فيش حاجه اديك ايه. فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا الى اهله فاذا ثلاثه اعنز. بيقول اول ما رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم خد باله على طول، مهم قوي انك تكون لماح، مهم قوي انك تكون لماح. احيانا تكوني في البيت وتحسي ان مامتك تعبانه وقايمه من النوم كده زورها وجعها، بلاش تعملي نفسك يعني مش عاوزين نقول من ايه يعني البلد دي اتظلمت كتير، المهم بلاش تتغافل يعني، حاول تكون لماح على طول. تقول لوالدتك يا امي خلاص انت لا ريحي يا ماما، انا ان شاء الله احنا هنعمل الاكل النهارده، انا اللي هكوي النهارده الحاجه لوالدي، انا اللي هرتب البيت، انا اللي هعمل كذا، انا اللي هعمل كذا. خليك دايما لماح، اما تلاقي ان اللي قدامك متوتر او اللي قدامك فيه مشكله والكلام ده خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم على طول فهم. هما بقى بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على طول فهم هم عاوزين ايه. فالنبي اخذهم على طول وانطلق بهم الى اهله فاذا ثلاثه اعنز. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. فقال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، كل واحد منا كان بيشرب النصيب بتاعه. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ضيفهم وأعدهم صلى الله عليه وسلم في مكان بجوار بيته، وبدأ يقول لهم كل يوم احنا هنشرب مع بعض لغاية ما الله سبحانه وتعالى يمن عليهم وأمورهم تتحسن أفضل. فهم كان كل واحد منهم بيشرب ويرفع للنبي سيب النصيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان النبي يجيء من الليل فيسلم تسليما يوقظ نائما ويسمع اليقظان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي بالليل يعمل ايه؟ عارفين الجماعه اللي بيضربوا الانتركام وتقريبا بيريحوا عليه نص ساعه كده، عارفين في ناس بيحطوا ايديهم على الجرس بيشيل الايه طبعه لغايه ايه لغايه ما حد يرد. انا من رحمه الله عليا ربنا كرمني يعني عملت يعني زرار مخصوص للانتركام عشان اقفله في الوقت اللي انا عاوزه اقفله، حدش خلاص بقى ايه يستطيع ان يصل اليه. بسبب ايه؟ بسبب هذا السلوك اللي لو احنا سبحان الله اتأدبنا بادب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انت تضرب. زي احيانا واحد يتصل بيك يا جماعه الاستئذان ده معناه ايه؟ معناه هل يسمح وقتك انك ترد؟ هو ده الاستئذان، اسمه استئذان يعني انت ما تخبط بتستاذن، هل يسمح وقتي وظروفي ان انا ارد عليك ولا لا؟ في بعض الناس عنده الاستئذان حاجه ثانيه، عارفين ايه هي؟ هل أنت موجود فيجب عليك أن تفتح؟ هو ده عنده الاستئذان، إنك موجود إذن وجب عليك فرض عين زي كده فرض صلاة الظهر إنك تفتح وتضيفني. في ناس عندها ده البعد بتاع إيه؟ الاستئذان. المقداد بيقول لنا شوفوا الأدب يا جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يدخل فيقول إيه؟ فيسلم صلى الله عليه وسلم تسليما لا يوقظ نائما. كم واحد في البيت عندكم عم بيدخل البيت بيسلم تسليم لا يوقظ نائما؟ هتعرفوا كم واحد في البيت بيعمل كده؟ هتعرفوا ناس كتير كده بيعملوا كده؟ واحد اتنين تلاتة؟ ده في ناس بتتضايق عما يجي يلاقيك نايم، انت مش عارف اللي انا جاي دلوقتي. طيب يعني يا ابي انت حضرتك انا عارف ان حضرتك انت جاي بس انا اصابتني سنة من النوم لان انا لست اله لا تأخذني سنة ولا نوم، انا انسان مسكين برضو بنام واتاني ما يشغلني. انا يا رسول ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف بلال قال له حرسنا لغايه ما الفجر ياذن، بلال نام من التعب، ولما بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم صحي على لسعه الشمس وده اليوم الوحيد اللي فاتهم صلاه الفجر. فراح النبي يشوف اول واحد مين؟ بلال. فوجد بلال نايم فصحاه فقال له يا رسول الله اصابني ما اصابك يا رسول الله. نقول له طب ما انا برضه يا رسول نمت يعني هعمل ايه؟ في واحد يسلم سلاما لا يوقظ نائما، وهناك من يسلم سلاما يوقظ حيا، يصح الناس ويفتح الجراج وتلكسات تحت بقى. يعني انا عندي واحد هنا صديقي ما بيعرفش يرن الجرس، لازم يعني العربية يعني يصح 5 6 حواليه، يعني هو بيحس كده من باب ادخال السرور على الناس ان يسمعهم صوت التلكس الجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني واحد صاحي يسمعه. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي شرابه فيشرب صلى الله عليه وسلم. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، بقول الشيطان جالي وبعد ما شربت النصيب بتاعي. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: يأتي الأنصار فيتحفونه. وطبعا ما قالش صلى الله عليه وسلم، يعني المقداد هو بيقول ان الشيطان جاي يقول لي، ما قاليش ان محمد صلى الله عليه وسلم، قال له محمد يأتي الأنصار. بيهون دايما صاحب الشأن عندك في قلبك. فهو دخل يقول له محمد، ما عم انت يا عم الشيخ ايه يا عم، بعت له رسالة يقول له يا شيخ ما تجيش النهاردة انا تعبان، والدتك هي بترد عليك ليه كده، قولها ما انا مش هسمح ان حضرتك تكلميني بالطريقة دي، خلي بالك كده هي بتفرض عليك، وانت سمعت الشيخ النهاردة قالك ما تسمحش لحد يفرض عليك رأي صح. فبيقول ايه، اتاني الشيطان ذات ليلة، فالشيطان لما أتاني وقد شربت نصيبي قال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه. فالشيطان لما جاء للمقداد وقال له أن محمد بيروح للأنصار وهم بيأكلوه بيشربوه، فأنت يعني إيه، قد يصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، الجرعة دي نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بيشرب نصيبه والنبي يسيبه نصيبه. قال له نصيب النبي ده مش لازم يعني أنك إيه تسيبه يعني، فدن وراء لغاية إيه ما خلاه يشربها. هو الشيطان كده برضه، لانه يضحك عليك، يضحك عليك غير ما تصدق ويوقعك في الطريقة. في اتنين كانوا ماشيين في الطريق، فواحد منهم مسك حاجه من على الارض، فقال له في يدك تمره، قال له انت ايدك فيها تمره، قال له لا، قال له لا في يدك تمره، قال له لا، قال له في تمره، قال له لا. هو الراجل اللي مسك الحاجه كان عارف ان هي ايه، هي كانت بعره، هو راجل ايه البعير يعني، فهو كان مسكها كده عاوز يلعب بيها بقى متعرفش. المهم فهو أخدها، فهو لو في يدك تمرة، قال له لا في يدك تمرة لا، من كثرة الكلام قال له لا تمرة تمرة تمرة، فأكلها وصدقه. فسبحان الله أحيانا الشيطان برضو بيوصلك للمرحلة دي، إن ده إنه يخدعك لدرجة يكذبك يخليك تكذب نفسك. فالشيطان خلاه قال له الكلمتين دول لغاية ما شربها. يقول فلما أن وغلت في بطني، أول ما دخلت بطني إيه اللي حصل؟ علمت أن هذه وأن ليس له إليها سبيل، ندمني الشيطان. هو يدنه يضحك عليك يقولك يفتح الدرج وخد منه، وبعدين أنت إيه، أنت أصلا ده أنت عاوز إيه، أنت عاوز تجيب، أنت عاوز تعمل رصيد، ده أنت عشان تعمل رصيد للموبايل بتاعك عشان تبعت إيه، عشان تبعت لخالتك كل سنة طيبة، تكلم ابن عمتك تقول له أخبار رمضان إيه، وتكلم زميلك معاذ تقول له يلا عشان نوزع التمر. فديت لله، هي لله، هي لله، لا لمنصب ولا لجاه، دي كلها للخير. فانت بس افتح الدرج عادي جدا وما تاخدش 1000 جنيه، خد 500. فهو الشيطان يظل يسول ليك الصوره وبتاع، ده هي زي اختي وبعدين مسكينه وبعدين ما حضرتش السكشن اللي فات. طب ما يعني انت ترضاها لاختك، انت ترضى لاختك كده ما تحضرش السكشن كده وادانها كده تايهه ومش عارفه المعيد قال ايه، انت تحب ان اختك تسقط؟ لا يا اخي نخليها تسقط وخلاص. خلي بالك دي اخت منتقمه، يعني لما تسقط هيشوفوا بقى ان الالتزام، شوف بقى الالتزام وشوف مش عارف ايه، لكن انت النهارده عم تفرغ المحاضره ديت وتحاول تشرحها لها كمان، ده سرور ادخلته على قلب مسلم، فما بالك ده مسلم عادي، فما بالك لو كانت مسلمه وكانت منتقبه وكانت مسكينه ومش لاقي حد في الغربه ديت، ان دي بتخبط مشوار من محافظه لمحافظه عشان تيجي الجامعه ديت، وبعدين نطقها في الانجليزي مش قد كده والمعيد كله بيتكلم انجليزي، يعني حتى كمان لو حضرت مش هتفهم. انت يا اخي ايه قلبك حجر؟ فطبعا قاعد الشيطان يجيبه مرة في اتنين في ثلاثة، فخلاص يستجاب، فيبدأ ايه يبدأ يعرض خدماته، وهي عم تشوف ان هو متصل الان وبعت الحاجة تيجي الله بقى. شوفي سبحان الله ان هو مش معنى انت اختارك، على فكرة هو لو عاوز يعاكس لما ممكن يروح لأي واحدة بشعرها يعني والجامعة مليانة، يعني مش معنى اختارك انت يعني، لا هو اكيد طبعا شايف ان انا عاوز يفيدني لله سبحانه وتعالى وعاوز يخدمني وعاوز 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 وعاوز. حتى شوف كاتب ايه، كاتب في الملزمه ايه فوق، كاتب دعاء اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل، وعمل كده جدول تحت في موضوع الصيام وكده. مرة في اتنين الملزمة رقم أربعة بيكون عليها قلب كده، بحبك يا ربي، وعمل قلب كده إيه، وفي سهم كده الصلاة. بعد كده إن القلب ده بيبقى أحمر، كان الأول أخضر عما كان فيه صلاة، بقى النهاردة أحمر. بعد كده يجي الشيطان يقول له لا انت كده دخلت، انا كنت موصل لك حته صغيره خالص، انت دخلت في الموضوع. فالانسان عم بيدنه ماشي 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 ماشي، يفاجئ ان موضوع كشكول المحاضرات ده هو ما كانش كشكول ولا حاجه، ده كان الجسر اللي يقربك من اختنا الكريمه. ونبدا بقى ندخل بقى في ايه، هنعمل ايه، جدول رمضان مع بعض، وصنع في رمضان، ونصنع بعض في رمضان، والحب يصنع في رمضان، حب الله طبعا، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب التراويح، وطبعا يعني النهارده السحور، وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. طب ما تحاول انت تقيظها في الموضوع ده، طب ده كنسلت، لا طب ومين اللي قال لك؟ ممكن نامت، مش تتاكد ان هي صحيه، ما ممكن تكون كنسلت وهي نامت، لا لازم تكلمك بصوتها. وبعدين اذا صوتها ماله تعبان كده، انت تعبانه؟ لا انت تعبانه، لا انا لازم ادم اتاكد. وندخل في حوارات انتوا عارفين اخرتها ايه، وفي ناس كتير من اللي بيسمعوني عارفين ان هو مر على التجربه ديت وراح طب امه ورجع، عارفين لعبه الامه، هو راح لغايه الاخر ورجع. الشيطان في البداية بيخش لك بطريقة منطقية وبطريقة فيها خير، وده هنتكلم معاه أكتر وأكتر في قصة خوات ابن جبير. هتحس إن الحوار واقعي جدا، كأنه شيخ لابس غطرة وقاعد قدام الحرم وبيكلمك كده، واللحية الجميلة بتاعته والكلام ده منطقيا جدا ومشي صح. لكن دايما الشيطان وهو بيديك المنديل المبلل تحته جمرة من نار، أول ما هتمسك المنديل أنت فاكر إن هو مش تحته حاجة، بس هو جمرة، بس اول ما تمسك الجمره وتصرخ ما عرفكش. اول ما يمسكك السلك العريان، سلكك سر سعادتك، اول ما هتمسكه وتتكهرب وتضيع منه يقول لك لا انا ما كنتش كده، انا كنت بقول لك اتصور جنبه، رحت تتصور، لا انا كنت يعني بقول لك بص لها، خدت رقمها، لا انت بقيت صعب خالص، انا مش كده. فالشيطان وبيسيبك في احلك الظروف، تحاول بقى تكمل، لا انتهت القصه. هنشوف هنا الشيطان هيعمل معاه ايه المرة القادمة إن شاء الله، والحوار ده هينتهي عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. جزاكم الله خيراً.